رب العالمين انتهى بنا الكلام الى تطبيقات النهي عن العبادة، فقلنا ان التطبيقات للنهي عن العبادة مرة يكون تطبيق للنهي التحريمي النفسي المتعلق بالعبادة، ومرة يكون تطبيق للنهي التحريمي الغيري المتعلق بالعبادة. اما الاول فالصلاة تكون باطلة اما من ناحية خطورها الذاتي كما في صلاة الحائض وصوم العيدين، واما في عدم تحقق قصد القربة. فالنهي عن العبادة النفسية يوجب بطلان هذه العبادة من ناحية خطورها الذاتي ذكرنا تطبيقات، ومن ناحية عدم تمكن المكلف من قصد القربة. نعم لو تمكن من قصد القربة ولم يكن هناك مفسدة ذاتية في نفس الصلاة، حينئذ تصح الصلاة كما في صوم المسافر إذا لم يعلم بالنهي، لم يعلم بالنهي، لم يعلم بالحرمة، لم يعلم بالحكم. فقال العلماء فالصوم لم تكن فيه مفسدة ذاتية ولم يكن الفساد لخطورها الذاتي بل لعدم قصد القضاء، وهذا تمكن من قصد القضاء، ولذلك بمجرد ان يعلم بوجود نهي يبطل هذا الصوم في السفر. الان تطبيقات النهي التحريم الغيري المتعلق بنفس العباده، هنا طبعا هناك من قال بان النهي التحريمي الغيري المتعلق بنفس العباده لا يوجب فساد العبادة، لأن هذا النهي الغيري لا يوجب مفسدة في متعلقه، ولا يوجب مبغوضية، ولا يوجب حرمة. فالسيد الطوي مثلا، والسيد الباز مثلا، والسيد الخميني مثلا، الذي قالوا عليكم السلام ورحمة الله بأن النهي عن الصلاة الغيري لأجل وجود الأمر بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فالنهي عن الصلاة غيري لأجل الغير، هنا قالوا بأن الأمر بالشيء إذا اقتضى النهي عن ضده، إذا اقتضى فالنهي عن الصلاة غيري، هذا النهي لا يجب بطلان العبادة بناء على القول بالامتناع، لأنهم ذكروا بأن هذا النهي لا يوجد مفسدة في الصلاة ذاتية، وليست الصلاة مبغوضة، المبغوض هو ما لا ترك الإزالة عن المسجد ولا محرم. إذن الصلاة صحيحة، ونحن خالفناهم قلنا هذا النهي الغيري الذي تعلق بالعبادة افترض لا توجد هناك مفسدة في هذه الصلاة لأن المفسدة موجودة في عدم إزالة النجاسة عن المسجد، إلا أنه مبغوض للمولى، وإلا إذا كانت هذه الصلاة المنهية عنها بالنهي الغير بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا فيها مفسدة ولا فيها مبغوضية ولا يوجد عقاب ولا محرمة. إذا ما معنى النهي؟ فقلنا بأن هذا النهي الغير الذي توجه للعبادة يوجد مبغوضية، فلا يتمكن لمن التفت إلى النهي أن يقصد القربة تبعا للسيد البروجردي. إذا التطبيقات تختلف من مجتهد إلى آخر، لو نظرنا إلى فتاوى السيد الخميني أو السيد الخوي أو السيد الصدر نراهم يقولون أن في كل مورد حصل التزاحم للواجبين على القول باقتضاء الامر بالشيء وهو الازالة النهي عن ضده، تزاحم لان الوقت لا يكفي اما للصلاة واما للازالة، ففي كل مورد حصل التزاحم للواجبين على القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده كتزاحم الصلاة مع ازالة النجاسة عن المسجد. هنا قد روى جماعة من اصحابنا تقديم إزالة النجاسة يعني قولي، وفيه رواية أيضا قد روى جماعة من أصحابنا عن النبي أنه قال
جنبوا مساجدكم النجاسة فإن استفيد من هذا جنبوا مساجدكم النجاسة عدم التنجيس واستفيد إزالة النجاسة على فرض التنجيس وقلنا إن الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده فالصلاة منهي عنها نهيا غيريا طيب لأجل إزالة النجاسة في عن المسجد فتكون تطبيقا لما نحن فيه بناء على رأي الأعلام الثلاثة أن النهي غيري فهو لا يدل على فساد العبادة لو جئنا بها وقلنا بكفاية الميلاد في صحة العبادة أما بناء على مختارنا تبعا للسيد البرزوجي هناك ماذا قلنا؟ قلنا هذا النهي عن العبادة يوجد مبغوضية في العبادة ولو لأجل غيرها هذه ليس فيها مفسدة نعم فالصلاة المفسدة في تركيزها لكن مبغوضة للمولى ولو بغضا غيريا فإذا النهي الغيري افترض لا مفسدة في متعلقه لكنه مبغوض ولو قلنا انه لا مفسدة في متعلقه ولا مبغوض الا انه لا امر فيه بل يوجد نهي يوجد الامر بكيف النهي عن ضده بناء على هذا نتكلم فانتظر لا مفسدة في هذه الصلاة المنهي عنها نهيا غيريا ولا مبغوضية هذا تنازل الا انه لا امر في هذه الصلاة بل موجود نهي يعني اتكلم بناء على اقتضاء الامر النهي عن الضد اذا هذه الصلاة تقع باطلة لا امر فيها ومن اين اهل الجن الى اجل علم غير صلاه منهي عنها اذا منهي عنها من يقول ان الميلاد موجود مع وجود النهي اذا بناء على هذا النهي يوجب بطلان الصلاه وبهذا لا تصح الصلاه استنادا الى راي سيد البرجردي الذي ايدناه بناء على ان الامر بالازاله يوجب النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة والمهم هذا في بحث الضد لما انتهينا من بحث الضد بحثنا مسألة الترتب وقلنا ان مسألة الترتب هي لتصحيح الصلاة بناء على عدم الاتفاق ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده عند المزاحمة امر بإزالة لا يقتضي النهي عن ضده لا يقتضي لا خلاف المزاحمة أقول لا يقتضي النهي يعني أقوى أمر بالصلاة أقوى أمر بالإزالة لكن متزاحمة فالأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده فحينئذ عند التزاحم نقدم الفوري وهو إزالة النجاسة فإذا قدمنا الفوري حينئذ عصينا إذا عصينا لا يجي أمر ترتبي بالصلاة هذا الأمر الترتبي بناء على عدم الارتباء لا بناء على الاقتضاء فمسألة الترتب تفيدنا بناء على عدم الاقتضاء اما في صورة اقتضاء الامر النهي عن ضده فالصلاة باطلة بلا كلام هذا ذكرناه في تلك المسألة ولكن الشيخ وعيد وبقية من تابعهم قالوا بان الصلاة تكون صحيحة لو قلنا بكفاية الله والسيد الخير هو الذي يقول في بعض تقريراته انه من اين عرف الملاك الى لم يكن هناك امر هل عندنا علم غيب او ليس عندنا علم غيب ولكن هو يقول تصح الصلاة لو قلنا بكفاية الملاك في العبادة اذا تطبيقات النهي الغيري سوف تختلف من عالم الى عالم من يقول ان النهي الغيري لا يوجب بطلانا يقول بصحة الصلاة في صورة ما إذا كانت الصلاة منهيا عنها نهيا غيريا ومن يقول أن النهي الغيري يوجب بطلان متعلق النهي يقول بطلان الصلاة في هذا المثال لا بناء على الاقتضاء بناء على التنزل عن ذلك الرأي نعم بناء على الاقتضاء فتكون الصلاة منهي عنها لكن نحن لا نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده نعم لا نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده وحينئذ سوف يتقدم ماذا؟ يتقدم الإزالة ولكن إذا أتينا ولم نزل وصلينا تصحح الصلاة أخبر الأمر التركت به. طيب
مو دائما
بأن الأمر يكتف، لكن إذا ما تؤمر يقولون نستكتف المدام الأمر. نعم الأمر بشيء عن وجود مصلحة فيه. طيب من أمثلة النهي الغيري عن العبادة ما يقال من أن النهي ما يقال من وجود نهي عن الإساءة للمعصوم إذا صلى المكلف أمام قدره. عليكم السلام ورحمة الله. النهي عن الإساءة للمعصوم الميت إذا صلى المكلف أمام قدره، ولذا فقد ذكر بعض العلماء فقال لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهدي وإساءة الأدب. قال نهض الغير الصلاة ليس فيها مقصد، ولكن بما أنها إساءة أدب وهدي فقالوا بعدم جوازها. هذا النهي نهي غيري، هذا النهي لا يجوز، قالوا لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهدي وإزالة الأدب، فالهدي وإزالة الأدب هو الذي فيه مبتدا، ولكن هل منهي عنها لأجل ذلك؟ لأجل ذلك. طيب وإذا كان كذلك ستكون الصلاة باطلة لعدم تمكن الإنسان الذي يعلم بهذا بعدم الجواز من قصد الفرض، لأن هذا الفعل يستلزم حتى للإمام، هو ليس فيه مفسدة لكن يستلزم المفسدة، يستلزم حتى يستلزم إساءة عدم فقد نهي عنه، فقد نهي عنه نهيا غيريا، فلا ستكون الصلاة باطلة لعدم تمكن المكلف الذي يعلم بالحكم من قصد القربة. ليس هذا مضحد، فكيف يتقرب به؟ لأنه ملازم لإساءة الأدب، فالفعل يكون مضحد لا لمفسدة فيه بل لمبغوضيته، لأنه ملازم لإساءة الأدب عن المعصوم فلا يتمكن من قصد القربة. إذا تكون الصلاة باطلة لا لقصورها الذاتي، هذا من أمثلة النهي الغيري. طيب الآن تطبيقات النهي عن العبادة نهيا تنزيهيا، وقد قلنا أن النهي التنزيهي خارج عن موضوع مسألتنا النهي عن العبادة، فالنهي التنزيهي لا يجب بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن النهي التنزيهي هو نقص في المحبوبية لا مبغوضية، يعني الصلاة في الحمام محبوبيتها أقل من الصلاة في غير الحمام، إذا لا توجد مبغوضية، إذا لا توجد مبغوضية إذا هذا النهي لا يدل على الفساد، لا يدل على الفساد، وإنما يدل على أنه يوجد هناك مصداق آخر للصلاة أكثر محبوبية من هذه، وهذه محبوبة. إذا النهي الغيري النهي التنزيهي لا يدل على الفساد، وقد أفتى العلماء بصحة الصلاة في الحمام وفي المزبلة مثلا، بصحتها في الحمام والمزبلة وفي موارد مسيل الماء وفي موارد الثوب المقبرة مثلا. إذن النهي عن العبادة إذا كان تنزيهيا هنا تبقى الصلاة على محبوبيتها ولكنها بنسبة أقل. إذن ليس النهي ناتيا من مفسدة في المتعلق ولا مبغوضية المتعلق، فإذا باقي الصلاة على ما هي عليه من المحبوبية بنسبة أقل. إذا جاء بالصلاة في الحمام وهي محبوبة بنسبة أقل فتكون صحيحة. لذلك العلماء كلهم في رسالات اسم الحمدية قالوا بصحة الصلاة في الحمام والمزجرة والمواضع المحجة للتخلي وبيت المذكر ومحاطن الإبل ومرابط الخير والبغال والحمير والغنم، بل كل مكان قدر، وفي الطريق وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ مثلا، أو أن تكون أمامه نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال بيروح، هذا يقول في هذه الموارد المحبوبية أقل، وإلا الأمر موجود وليس مضروب متعلق النهي. الامر متعلق ان لا تصلي في الحمام، لا تصلي وامامك نار مظلمه، الامر موجود والمحبوبيه موجوده. اذا هذا النهي لا يدل على وجود مفسده ومبغوضيه فتكون الصلاه صحيحه. ومن الاول قلنا ان النهي التنزيهي خارج عن هذه المساله. كلامنا ان النهي المولوي التحريمي هل يدل على فساد العباده او لا؟ هذا نهي تنزيهي. سليم؟ هو يعني فهمه من النهي عدم الربوبية وإنما قلة الثواب. الآن نعم. أنت نعم هذا بعض التوجيهات أنه تعلق بلازم حالاتها، هذا بعض التوجيهات التي ذكرناها. ثم نأتي إلى تطبيقات النهي التحريمي عن جزء العبادة أو شرط العبادة. اما بالنسبه الى الجزء فقد روى زرار عن الامام الباقر عليه السلام او الامام الصادق انه قال لا تقرا في المكتوبه في شيء من الحزائن، لا تقرا في المكتوبه بعد الحمد بشيء من الحزائن. هذا النهي يقتضي فساد الجزء لو قرانا سوره العزيمه ولم نتدارك بعد ذلك بان نقرا سوره ليست فيها عزيمه، فيبطل اصل العمل باعتبار نقصان جزئه. اما اذا قرانا سوره الحزينه ثم قرانا سوره الاخلاص بعدها فتداركنا فتكون الصلاه صحيحه، وقد فعلنا محرما لاتياننا بقراءه سوره الحزينه وفيها نهي. اما الصلاه صحيحه لو حصل التدارك. طيب هنا ايضا قلنا مرة نأتي بالمنهي عنه ونأتي بتدارك هذا المنهي عنه بان نأتي بشيء هو مأمور به في الصلاة، ولكن مع هذا لا تصح الصلاة. هنا جئنا بالمنهي عنه وهو قراءة سورة الحزينة في الصلاة، ولكن تداركنا فجئنا بسورة الإخلاص قلنا الصلاة صحيحة. ومرة نحن على مشارف الركوع سنستمع الى آية السجدة، وهنا يقول الفقهاء وجوب الإيماء، لكن سجدنا قالتنا ثم قمنا من السجود فسمعنا واستمعنا الى آية السجدة مرة ثانية فسجدنا خلافا لما هو مأمور به وهو الإيماء، ثم بعد انتهائنا من هاتين السجدتين اردنا ان نتدارك الواجب فجئنا بسجدتين لهذه الركعه. هنا يقولون ببطلان الصلاه حتى لو حصل التدارك للشيء المنهي عنه الذي جئنا به. هنا يقولون ببطلان الصلاه بزياده ركن حينما تداركنا هذا الشيء المنهي عنه الذي جئنا به. وقد يقال كما قلنا فيما تقدم ان هذا السجود لاجل استماعنا لايه السجدة هذا لم يقصد انه جزء من الصلاه، بخلاف قراءه العزائم التي قراناها بعد الحان فقد قصد الجزئيه، وما لم يكن الشيء الماتي به بقصد الجزئيه لا يكون جزءا للصلاه. ولكن قلنا هنا يوجد نص والرواية صحيحة تقول بأن السجود ولو لم يكن مقصود على أنه جزء من الصلاة فيحسب جزء ويلحق به الركوع باتحاد الميلاد. إذا هذا تطبيق للنهي عن الجزء، فإن لم نتدارك فترك الصلاة، وإن تداركنا مرة تصح الصلاة ومرة لا تصح بمانع آخر وهو زيادة الروح. أما بالنسبة للنهي عن شرط الصلاة، عن الشرط، إذا كان الشرط عباديا وشرطا واقعيا كالوضوء، فإن الوضوء شرط واقعي، فقد اشترط الفقهاء فيه أن يكون الوضوء بماء طاهر ولا يجوز بماء نجس، فإن توضأ بماء نجس فقد بطل الوضوء وترسل ببطلانه الصلاة. أما إذا كان الشخص غير عبادي، هذا الشخص هم عبادة هم واقعي، أما إذا كان الشخص غير عبادي كالتكثر الذي أوجبه المولى علينا بالثوب ولا يقبل بالتستر بالطين ولا بالتستر بالماء ولا بالتستر بالظلمة. التستر بالطين يقول هذا لا تستر مأمور به، التستر بالماء تستر غير مأمور به. إذا التستر بالثوب المصوب أيضا تستر غير مأمور به. إذا اشترط الفقهاء في التستر كما ورد الدليل ذلك أن يكون بثوب مباح غير مرصوب، فلو جاء وتستر في الصلاة وستر عورته بثوب مرصوب مع علمه بالغصب هنا تبطل الصلاة، لأن هذا الشيء الذي هو لبس للمرصوب هو لبس للمرصوب فمنهي عنه وهو شرط في الصلاة غير عبادي، فيكون النهي متقدم هنا، النهي متقدم. إذا يعلم بأن هذا مرطوب لا يمكن قصد القربة، إذا لا يعلم أنه مرطوب يجهل بالغصبية فيتمكن أن يقصد القربة وتكون صلاته صحيحة. على رأي السيد الخوئي تكون صلاته صحيحة بلا تحاد، أن هذا الإنسان في صورة الاجتهاد المطلوب فعله الركوعي السجودي تصرف في المطلوب وواجب، تصرف وواجب، تصرف حرام، الركوع واجب، التصرف المطلوب حرام، فالاجتهاد المطلوب من اوضح مصادر الغصب. وهنا بناء على عدم اجتماع الامر والنهي انه هم صلي هم لا تتصرف، هم اركع والركوع حركة في اللباس، والحركة في اللباس منهي عنها، فبناء على تقديم جانب النهي اذا بدعة نهي عدنا، بدعة عدنا. فاذا كان يعلم بالغصبية ولا مثلا يقصد القربة، اما اذا كان جاهلا بالغصبية اذا يتمكن ان يقصد القربة. ولكن قلنا ان مسألة امتناع اجتماع الامر والنهي هذا لا يفرق به بين العالم بالنهي وغير العالم، يستحيل ان يجتمع الامر والنهي هنا، يستحيل. فاذا قدم الجانب غير الامر مرفوض، فإذا أمر ماكو ما فائدة أنه يتمكن أن يقصد القربة، أمر ماكو، الآن ماكو أمر بصلاة ذات خمس ركعات ما فائدة أن يقصد بها القربة، تقع باطلة لأن أمر ماكو. ولكن السيد الخوي قال نصحح هذه الصلاة في صورة عدم علمه بغطيب لا تعاد، وقد أكدنا عليه. ثم لا تعاد تقول إذا أكو أمر ووجد خلل في الصلاة غير الخمسة فهو صحيح، الصلاة صحيح. أما إذا وجد أمر والخلل في الخمسة فالصلاة باطلة. فلا أمر ماكو بناء على الامتناع، أمر ماكو، فإذا أمر ماكو كيف تصحح الصلاة بلا تعاد؟ لا تعاد لا تدخل هذا المورد. ونحن قد صححنا هذه الصلاة برواية قالت أن الذي صلى وفرجه مكشوف ولا يعلم به الإمام قال صح صلاته. من هذه الرواية نفهم أن هذا الشرط ليس شرطا واقعيا، وإنما شرط ظاهري وهو متحقق حين الصلاة، لأنه يجهل بأن فرجه مكشوف. فمن تستر باللباس المصوب فكأنه تستر بالطين، يعني فرجه مكشوف، كأنه تستر بالماء يعني فرجه مكشوف، فقد صححنا نحن الصلاة بالرواية الصحيحة لا بلا تعاد. ومن الرواية الصحيحة أكثر أن هذا التستر ليس شرطا واقعيا كالوضوء، وإنما هو شرط ظاهري وقد تحقق حين الصلاة. هذا أيضا تطبيق للصلاة. نعم رفع لا يعلمون غير لا تعاد، استفاد إذا تعاد رفع ما لا يعلمون له كلام آخر أن هذا الرفع رفع حقيقي أو رفع ظاهري، في بعض موارد رفع حقيقي وفي بعض رفع كلام آخر، هذا لا ينطبق لنا. كذلك ذكروا من شروط لباس المصلي الإباحة، فلا يجوز الصلاة باللباس المرطوب. ولكن مع هذا قالوا إذا كان المكلف جاهلا بالغصبية، لباس المرطوب جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب او جاهلا بالحرمة جهلا يعذر فيه فتصح الصلاة. هنا لماذا؟ هناك روايات تدل على ان هذه الشرطية شرطية ظاهرية لا واقعية، وقد تحققت في صورة كونه جاهلا بالحرمة او جاهلا بالغصية، فتحققت الشرطية الظاهرية. التطبيق الاخر ما ذكرت الصلاة، اذا انضم الرياء الى الداعي الالهي، هكذا قالوا، اذا انضم الرياء الى الداعي الالهي، فنهي عن شرط ان الصلاة تضيع عدم الرياء. فاذا جاء هذا المنهي عنه وهو الرياء بطلت الصلاة. فلذلك قالوا لو راى في جزء واجب او مستحب فإن سرى هذا الرياء إلى الكل بطلت الصلاة، وأما إذا لم يسري إلى الكل بل تدرك هذا الذي حصل فيه الرياء ولم يسري إلى الكل، الصلاة صحيحة مع استمرارها على المحرم كالصلاة والنظر إلى الأجنبية، الهرمة موجودة ولكن الصلاة صحيحة، فالرياء مر في كل الصلاة فحينئذ يبطل الصلاة، ومر الرياء في جزء فإن تدورك لا تكون الصلاة باطلة. هذا النهي عن شرط العبادة. بقي عندنا تطبيقات النهي عن المعاملة لا عن العبادة، فأيضا هناك تطبيقات متعددة. إذا كان النهي عن المعاملة نهيا نفسيا تحريميا نفسيا قد تعلق بالمسبب، لأن النهي الذي يتعلق بالسبب لا نتعقله لأنه ليس من المعاملات الرائجة. السبب المعاملة الرائجة المسبب وهو النقل والانتقال الذي حصل سببه، هذه هي المعاملة الرائجة، نقل وانتقال بحصول السبب. أما نهي عن السبب لوحده غير موجود في الشريعة. إذن من تطبيقات النهي عن المعاملة إذا كان النهي التحريمي النسي قد تعلق بالمسبب أي النقل والانتقال إذا وجد سببه وهو الإيجاب والقبول. قال السراج قلت للإمام الصادق إني أبيع السلاح، فقال لا تبعه في جسمة، نهي عن المعاملة يعني عن النقل والانتقال إذا وجد سببه، لا تبعه في جسمة. وقال علي بن جعفر هذا نهي عن المعاملة. وقال علي بن جعفر سألت أخي الإمام موسى بن جعفر عن حب ذهن مات في فار، قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم، هذا النهي عن المعاملة لا تبعه من مسلم. وقد ذكر الفقهاء أن الأعيان المتنجسة مثل الدبيس والعتاد أي الضرع للرواية الثانية حب دهن وقعت في فارس، فقالوا ان الاعيان النجسه كالدبس المتنجس والعسل المتنجس والدهن المتنجس وكالتكنجرين المتنجس وغيرها اذا لاقت النجاسه يجوز بيعها، مع انه يوجد نهي فنهي عن المعامله ويجوز بيع لان النهي يدل على الحرمه التكليفيه، اما هنا الحكم بالصحه حكم وضعي، قالوا يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة محتجة مع وجود نهي عن المعاملة أي أعيان النجسة، لكن يجب إعلام المشتري بالنجاسة لزوال الحكم التكليفي وهو عدم الجواز. وأما الصحة أعلمته أو لم تعلمه فالبيع صحيح، البيع صحيح، إذا نهي عن المعاملة والبيع صحيح لأن النهي تكليفي حرمة، أما الصحة حكم وضعي، وقد يجتمع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في معاملة واحدة تكون محرمة تكليفا ولكنها صحيحة وضعا. وهذا تطبيق، هذا تطبيق. وقال الشيخ الأنصاري في مكاتبه إن النهي في هذه الأخبار، أي أخبار؟ مو أخبار النهي عن بيع الدهن التي في إثارة، لا، أخبار لا تبع السلاح لأعداء الدين، هذا الفرع الأول، لا تبع السلاح لأعداء الدين الذي دلت عليه رواية السراج. قال السراج إن النهي في هذه الأخبار أخبار التي تمنع من بيع السلاح، لأعداء الدين حال المقاتلة والمباينة معهم. قال لا يدل على الفساد، النهي عن بيع السلاح لا يدل على الفساد الوضعي، فلا مستند للفساد سوى رواية خبر صاحب العقول، سوى ظاهر خبر صاحب العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة، وخبر صاحب العقول ضعيف لا يمكن ان يستند اليه. اذا لا يوجد خبر عن بطلان البيع فيما اذا بعنا السلاح لاعداء الدين، رواية بالبطلان ماكو، اكو رواية النهي، وهذا يدل على الحرمة. اما البطلان لا توجد رواية فيه، فنبقى نحن والقاعدة، وجدت معاملة ووجد النقل والانتقال ووجد سببه وشروط العقد موجودة وشروط المتعاوضين موجودة وشروط المتعاقدين موجودة، اذا المعاملة صحيحة مع كونها حرام، مع كونها حرام. هذا تطبيق للنهي عن المعاملة نهيا نفسيا، ترك المعاملة محرمة مضروبة لانها بيع سلاح لاعداء الدين في الفتنة، وكذلك النهي عن إعانة الظلمة بالمعاملات معهم والعمل لهم. ففي رواية صفوان الجمال الذي قال له الإمام حينما قال له كل عمل منك جميل ما عدا شراؤك جمالك هذا الرجل، شراؤك جمالك هذا الرجل يعني هارون. فقال له صفوان والله ما أكريته أشرا ولا بطلا ولا للصيد ولا لله، ولكن أكريته لهذا الطريق يعني طريق مكة، ولا أتولى بنفسي ولكن أبحث معه غلماني. فقال له الإمام أتحب بقاؤهم، أتحب بقاءهم حتى يخرج شراؤك؟ فقلت نعم. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان كأن ورد النار. قال صفوان فذهبت فبعت جمالي عن آخرها. هذه الرواية تدل على حرمة إعانة الظلمة ولو لهذا القدر، ولو إطفاء الجمال في طريق مسجد حرمة إعانة الظلمة. يقول ومن كان منهم كأنه ورد النار، من أحب بقاه فهو منه. إذا النهي أكو عن إعانة الظلمة في هذه المعاملة وإطفاء الجمال، أكو نهي، الا انه لا تدل على بطلان المعامله. وصفوان عندما باع الجمال هروبا من الحرمه لا من عدم صحه الاجاره، فالنهي عن الاعانه ولكنه لا يدل على بطلان المعامله التي فيها اعانه، الاعانه محرمه لكن المعامله التي وجد بها النقل والانتقال بوجود سببها لا بطلان يدل عليها. هذا ايضا تطبيق، يرقى عندنا تطبيقات ما اذا تعلق النهي باثار المسبب، اثار ليس النهي عن المسبب، ليس النهي عن النقل والانتقال، النهي عن اثار المسبب، وله موارد كثيره سوف نعرضها ونرى ان النهي عن اثار المسبب شيء معقول ووارد في الشارع. ياتي الكلام عليه غدا السبت ان شاء الله.